انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لما نقول يا خبر ندعي يا رب خير. تعال واسمع عندنا خبر كوكتيل.
خبر كوكتيل؟
ايوه، ده مش بس خبر، ده خبر وياه تفاصيل كتير كتير، الحلو والحادق والمر فيه، واوقات هنضيف عليه شويه كريم شانتيه. هتحضروا وتقدموا معاكم هالة عيد من مطبخ تسعينات اف ام.
خبر كوكتيل مع هالة عيد كل يوم اربع الساعه 7 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير على كل مستمعينا، مستمعي راديو تسعينات اف ام، معاكم هالة عيد لمدة نص ساعة على الهواء مباشرة، ويوم جديد مع خبر كوكتيل. للتواصل مع البرنامج على 0124278944. في الحلقة السابقة اتكلمنا عن فن العمارة، والذي يعد من أقدم وأهم الفنون التي طورها الإنسان عبر العصور، والذي يتطلب توازنا بين الجمال والوظيفة. وتعرفنا على بيت يكن، ذلك البيت الأثري الذي تحول من أطلال إلى محطة ثقافية مستدامة. وتعرفنا أيضا على مساكن الروح في الحضارة المصرية القديمة. ومن خلال حلقتنا السابقة أيضا عرفنا كيف وظفت إسرائيل مفاهيم العمارة والبناء لخدمة المؤسسة السياسية والعسكرية، وجعلت أكثر العلوم جمالاً وارتباطاً بالتاريخ، يخلع ثوب البراءة ويتجاوز جمالياته ليكون طرفاً في الصراع. ومن الفقرة المميزة في الحلقة الماضية عزيزي المستمع، مجموعة من الإجراءات المهمة لزرع الفرح في بيوتنا. وفي حلقة النهاردة من خبر كوكتيل مكملين معاكم الحديث عن فن العمارة، ذلك الفن الذي مر بمراحل متعددة وتطور بشكل كبير عبر العصور. وقد شهدت فنون العمارة في العصر الحديث ثورة كبيرة بفضل التطورات التكنولوجية والصناعية، حيث أصبحت إمكانية بناء ناطحات السحاب واقعا بفضل استخدام الفولاذ والخرسانة المسلحة. تعالوا نعرف خبرنا النهاردة بيقول إيه. وخبرنا النهاردة بيقول: دراسة كبرى تحذر، العمل أو الإقامة في ناطحات السحاب يسبب الاكتئاب والاضطرابات. حذرت دراسة كبرى لجامعتي إكستر وباث البريطانيتين من أن العمل أو الإقامة في ناطحات سحاب ومباني مرتفعة يسبب الشعور بالأسى والحزن، وقد يسبب الاكتئاب. وذكرت صحيفة تيليجراف نقلا عن الدراسة أنه إذا كنت بالفعل تشعر بالأسى والإجهاد خلال عملك، فقد لا يكون السبب وظيفتك، بل قد يكون المبنى الواقع به مقر عملك. وأوضحت الدراسة أن هذه المباني الشاهقة قد تسبب هذه المشاعر، لأنها ببساطة تتأرجح في الهواء منعزلة. وأضافت الدراسة أنه رغم فخامة هذه المباني، لكنها ضعيفة في مواجهة بعض العوامل الخارجية مثل مرور القطارات والرياح القوية، والتي تجعلها تهتز وتتأرجح وتشعرنا بالخوف وعدم الاطمئنان. وذكر فريق البحث المكون من مجموعة من المهندسين والأطباء وعلماء النفس أنه تبين أن أكثر الشكاوى من الأسى والإجهاد والاكتئاب وضعف التركيز واضطراب النوم أيضا تكون من أشخاص مقيمين أو يعملون بناطحات سحب. جدير بالذكر عزيز المستمع أنه مع ازدياد أعداد السكان وقلة المساحات الزراعية، لم يعد التوسع مجديا في المساكن، وبدأ التحول إلى التوسع الرأسي الذي يجعل المساحة نفسها تستوعب عددا أكبر من البشر. ولم يتوقف الأمر عند التوسع الرأسي بشكل عادي، لكن ظهرت ناطحات السحاب الشاهقة للسكن والعمل، بعدما كانت الصروح الشاهقة تخص الحكام والديانات والإمبراطوريات العظيمة من برج بابل الأسطوري إلى أهرامات الجيزة العظيمة. وقد ظهر الجيل الأول من ناطحات السحاب الحديثة في ثمانينيات القرن ال19 في مدينتي شيكاغو ونيويورك، حيث بني أول أطول مبنى في العصر الصناعي الحديث بارتفاع 12 طابقاً. وشهدت الثورة التكنولوجية الأمريكية من عام 1880 إلى عام 1890 اندفاعاً إبداعياً ساعد المهندسين المعماريين على بناء مباني شاهقة، بالإضافة إلى مصانع الحديد التي أنتجت حديداً أكثر مرونة، مما سبق سمح للمصاعد الكهربائية بالارتفاع لأكثر من 10 طوابق. وتسابقت المدن الكبرى لتمتلك أعلى المباني، وخاصة في المدن المزدحمة، وبدأ الاحتياج يزداد إلى التهوية والضوء الصناعي كضرورة للسكن البشري في تلك المباني العالية. وبعدما كافح المهندسون لبناء أطول ناطحات السحاب في العالم، تعود الهندسة المعمارية الآن لتخبرنا أن ناطحات السحاب أكثر ضرراً مما نعتقد، حيث تتطلب المباني الشاهقة الكثير من الجهد لإيقاف التمايل، كما أنها تحتاج لأساسات أكثر قوة وأكبر عمقاً لتتناسب مع هذه الارتفاعات الشاهقة، حيث يتم تمزيق أطناناً لا حصر لها من الأراضي الطبيعية من أجل الأساسات العميقة. كما يؤكد المعماريون عزيزي المستمع أن تلك المباني الشاهقة تستهلك كثيراً من الطاقة لتشغيل مكيفات الهواء والإضاءة الصناعية والمصاعد، كما أن انبعاثات الكربون الصادرة منها أزيد بنسب كبيرة من تلك الصادرة من المباني متوسطة الارتفاع. ناطحات السحاب والمباني المرتفعة هي واحدة من سمات المدن الحديثة الأبرز، ولكن تبقى المشكلة الكبرى في هذه البنايات أن الإنسان يشعر أمامها بضالته، كما أنه كلما ارتفعنا بالمباني أكثر سيكون الخروج منها محدودا، وهذا يعني أن الناس في هذه المباني يعيشون حياة مملة ويقضون القليل من الوقت في الشوارع رغم أهمية التجول وممارسة الأنشطة الاجتماعية.
لا شايفة ولا سمعة وفعليا الدموع لمعة
وبتفرج على الأيام
وهي رايحة مش راجعة.
لا أنا شايفة ولا سمعة
وفعليا الدموع لمعة
وبتفرج على الأيام
وهي رايحة مش راجعة. وخط الصعب صور ورا صور وعكس الجاذبية بدور
واروح ألبس شعاع النور
ألاقي الشمس مش طالعة شاف من البرد ما يبقى في ورقه طول.
وخط
ورجعنا لكم مرة تانية مستمعينا ومكملين معاكم حلقتنا النهاردة في خبر كوكتيل. للتواصل مع البرنامج على 0124279894. وفقرتنا هنتكلم عن منزل عمره 600 عام عاش فيه الجد العاشر لأهل الخرجة القديمة بمحافظة الوادي الجديد، ولا يزال هذا المنزل القديم صامدا أمام تحديات الزمن، ورغم مرور أكثر من 600 عام على بنائه إلا أن كل ركن فيه يحمل عبق الزمن القديم وتراث الأجداد من الجيل العاشر لأهالي الواحات الخارجة ممن عاشوا فيه وتعاقبت أنسالهم على هذا المنزل الذي وقف وحيدا كآخر منزل تبقى من أعظم درب تاريخي كان يدب بالحياة والروح منذ عهد الرومان والعثمانيين، وهو درب السندادية التاريخي. ويعكس هذا المنزل المبني على الطراز الواحاتي القديم ملامح الحياة القديمة في الواحات منذ عدة قرون مع نهاية العصر الروماني ومطلع الحكم الإسلامي في مصر، وقد تحول إلى مزار سياحي ووجهة لعشاق التراث الواحاتي، حيث يحتوي على عدد كبير من الغرف صغيرة الحجم وجيدة التهوية لكثرة منافذ الهواء بها، كما أنه يضم 4 طوابق مبنية بنظام شديد. ويقول محمد عبد ربه الباحث في تاريخ الواحات القديمة أن جميع مكونات المنزل من الطوب اللبن والجريد والدوم والنخيل، ورغم ذلك ما زال يحتفظ بحالته رغم مرور مئات السنين. وأضاف عبد ربه أنه قد جرت عملية ترميم له بأجزاء من الخشب والطين لتتناسب مع الموقع كمزار تراثي يجذب الزوار. ويضم هذا المنزل 4 طوابق بها حوالي 12 غرفة ويحتوي على عدد من الأغراض الخاصة بالواحاتي القدامى، ومنها المهراس وهو آلة خشبية لطحن الغلال والحبوب والمنشار البلدي ونول لصناعة الحصير من نبات السمار. وقد تحدث الدكتور محمد السيد أبو رحاب أستاذ ورئيس قسم الآثار بكلية الآثار جامعة أسيوط في بحث له عن درب السندادية الذي يوجد به هذا المنزل البالغ من العمر 600 عام، أكد فيه أن الدراسات لم تلتفت إلى ما تبقى من نماذج العمارة التقليدية بواحة الخرجة، والتي اقتصرت في الوقت الحالي على درب السندادية بالخرجة القديمة بعد أن تهدمت واختفت كل الدروب القديمة بهذه الواحة، كضرب العوامر وضرب الطيارة وضرب القشور وغيرها بسبب هجرة سكانها إلى الأحياء والمساكن الحديثة. وهو المصير ذاته الذي تعرض له درب السندادية منذ 90s الماضي. وأكد محمود عبد ربه الباحث في تاريخ الواحات القديمة أن الدراسة تشير إلى أن الدرب أصبح مهددا بالاندثار بعد أن ساءت حالة منشآته من دور ومقاعد وحوانيت، فقد تداعت سقوفها وجدرانها ونزعت أخشاب النخيل والدوم التي تحمل أسقف كثير من هذه المنشآت، وكذلك درف الأبواب الخشبية للاستفادة منها وإعادة استخدامها مرة أخرى مع عجل بانهيار هذه المنشآت، بالإضافة إلى سد شبكة الطرق المؤدية إليها وإخفاء معالمها، فضلاً عزيزي المستمع عن تداخل المساكن الحديثة المشيدة بمواد بناء دخيلة على البيئة مع هذه المساكن التقليدية بصورة عشوائية في إطار من عدم الوعي بأهمية هذا التراث. في القدس غزو معماري إسرائيلي لمحو هوية المدينة المقدسة بعد الفاصل.
كل المفروض مرفوض، اثبت للعالم انك موجود موجود. كل المفروض مرفوض، اثبت للعالم انك موجود موجود. ما تخليش حاجة توقفك، ما تسيبش الدنيا
مكملين معكم مستمعينا كوكتيل خبرنا النهاردة في خبر كوكتيل. للتواصل مع البرنامج على 01427894. تبقى القضايا حية طالما بقيت حضارتها أو ذكرى حضارتها في أذهان أهلها، وتندثر إذا اندثر بنيانها وهجرها سكانها. وقد سجل التاريخ مدنا كانت تبهر الرحالة بعمارتها وجمالها ثم انزوت في ثنايا التاريخ. أما القدس فقد بقيت حية في أذهان أهلها وأذهان العالم العربي والإسلامي كله، فرغم تغيير الأزمان تبقى القدس حية بتراثها المعماري الذي يحمل عبق التاريخ. ولا شك أن الحفاظ على هذا التراث المعماري يشكل التحدي الأكبر أمام أهل هذه المدينة المقدسة التي يريد الاحتلال محو تاريخها وطمس تراثها ومقدساتها. جدير بالذكر عزيزي المستمع أنه عندما صدر قرار منظمة اليونسكو بتسجيل مدينة القدس في سجلات الممتلكات الثقافية اعتمدت على ملف واسع تضمن الأماكن والمنشآت الأثرية والتاريخية العربية والإسلامية، ولم يكن بينها أي مبنى يهودي، وكان هذا القرار اعترافا دوليا بالهوية العربية لهذه المدينة. وتظهر الهوية العربية بالقدس في ملامح خاصة كانت تتميز بها المدينة الإسلامية في العصور الوسطى، حيث تعتبر مدينة القدس القديمة مثالا حيا على تلك الملامح الإسلامية، حيث يشكل المسجد المركز الرئيسي للوحدة التخطيطية للمدينة ويتفرع منه نسيج المدينة، وعليه كان المسجد الأقصى هو البؤرة الرئيسية في تخطيط مدينة القدس. كذلك تتميز مدينة القدس بالتجانس مع البيئة ضمن روحانية واحدة. وتتميز طرق المدينة القديمة بأنها رفيعة ومخصصة للمرة دون السيارات، وبعضها مسقوف بالعقود الحجرية الجميلة التي يرجع تاريخها إلى العصور الإسلامية المتوسطة، كما أن البعض الآخر غير مسقوف. كما أنشأت المدارس والخانات والأربطة والزوايا والمساكن وسبل الماء على جانبي الطرق، وتحمل العقود الحجرية فوقها أبنية حجرية تطل على الطرق بنوافذها ومشربياتها الصغيرة الخشبية، ويوفر استعمال الطرق الرفيعة الظلال للمرة ويمنع سقوط أشعة الشمس المباشرة عليهم، كما أن الطرق المخصصة للأسواق التجارية مفتوحة بعضها على بعض لتسهيل الاتصال بين الأسواق. أما الحارات السكنية فينتهي بعضها إلى نهايات مسدودة لتوفر للحارة الواحدة الشعور بالاستقلالية، وكان لمداخلها في السابق بوابات تقفل ليلا للمحافظة على أمن الحارة. وبإمكان الإنسان أن يسير في جميع طرقات القدس القديمة في وقت قصير وأن يقضي جميع احتياجاته سيرا على الأقدام دون تعب أو ملل، وذلك راجع إلى فلسفة تخطيط المدينة واتباع ملامح العمارة الإسلامية بها، حيث حافظت العمارة الإسلامية على البعد الإنساني في مبانيها شكلا وفكرا ومضمونا، كما أنها وفرت للإنسان الإحساس الفعلي بالأمن والسكينة والسلام. ومع ما تملكه القدس المحتلة من تاريخ ضارب في القدم ومعالم تعود إلى حقب متعاقبة، ومع الفشل في إحراز أي اكتشاف يؤكد التاريخ اليهودي في القدس عزيزي المستمع وبالتالي أحقية إسرائيل بالأرض العربية الفلسطينية، بدأت السياسة الإسرائيلية تنحو نحو فرض وجودها على الأرض في محاولة منها لتهويد هوية المكان، ليس فقط من خلال تغيير اسمها العربي وفرض اسم عبراني، ولكن بمنطق العمارة ذاته الذي اكتشفت تأثيره بنفسها، فقامت بتنفيذ المشاريع التهويدية التي تعبث بملامح المدينة وتشوه عمرانها الأصيل، وتسعى إلى فرض تحول جذري في الطابع العربي والإسلامي للمدينة، والتي يتستر قسم منها خلف حجج التطوير وآخر خلف تطوير البنية التحتية ووسائل المواصلات، ومن هذه المشروعات القطار الهوائي الخفيف أو التلفريك والقطار السريع ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى مشاريع ترفيهية ضخمة تطل على البلدة القديمة وأبراج لركن السيارات، مع التوجه نحو بناء أبراج شاهقة في المستوطنات المحيطة بالقدس. وتشير المعطيات السابقة عزيزي المستمع إلى تنوع المشاريع ومحاولة الاحتلال تغيير طابع المدينة التي تعد من أقدم مدن العالم، ما يعني أنها تشوه الهوية الحضارية للقدس وتطمس ملامحها العربية الإسلامية، والنتيجة هي محاولة لتحويل مشهد المدينة إلى نموذج رأسمالي غربي وفرض واقع جديد يرسخ القدس كعاصمة يهودية مزعومة. وفي النهاية تبقى كلمة، إن المعركة على هوية المكان لا تقل خطورة عن المواجهة في الميدان.
لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس يا الصلاة أصلي. عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة،
ورجعنا لكم مرة تانية مستمعين ومكملين معاكم آخر فقرة من فقرات حلقتنا النهاردة في خبر كوكتيل. كثيرا ما كان للمنازل نفس الشكل والتصاميم الاعتيادية والمتعارف عليها في جميع أنحاء العالم باختلاف المناطق فقط، ولكن هناك أشخاص مبدعون إلى الحد الذي جعلهم يصممون منازل بشكل مختلف تماما عما اعتدنا عليه، لدرجة أن بيوتهم أصبحت مزارا للسائحين. ففي ولاية أوهايو الأمريكية يوجد مبنى فريد التصميم، حيث صمم ليكون على شكل سلة الخشب أو الخيزران مكتملة بمقابض، ويعد هذا المبنى هو المقر الرئيسي لإحدى شركات إنتاج السلال الخشبية، والمبنى يعود تاريخه إلى عام 1997 ويبلغ ارتفاع المبنى 7 طوابق. أما عن البيت الحجري فيقع هذا البيت في منطقة فافي بالبرتغال، ويتكامل بشكل مثالي مع محيطه الطبيعي، وقد تم تصميم هذا المسكن الاستثنائي من قبل المهندس المعماري إدوارد سوتو ديمورا، وهو منحوت في صخرة ضخمة، ويدمج البيت الحجري بين الحرفية البشرية والجمال الخام للطبيعة، وهو شهادة على التعايش المتناغم بين الهندسة المعمارية والبيئة. ومن أغرب تصميمات المنازل التي يمكن أن تشاهدها عزيزي المستمع منزل صمم على هيئة مرحاض. صمم هذا المنزل عام 2007 ويوجد في كوريا الجنوبية، وكان الهدف من بنائه التوعية بالاهتمام بنظافة الحمامات في مختلف أنحاء العالم. ويحتوي المنزل على غرفتي نوم وثلاثة حمامات فاخرة، واستخدم بعد ذلك كمعرض فني يتوافد إليه الأشخاص من مختلف دول العالم. وإذا أردت عزيزي المستمع مشاهدة مبنى يشبه أفلام الكرتون فلتشاهد المبنى الملتوي، وهو واحد من أكبر المباني غرابة في العالم وأكثرها شذوزا عن قواعد الهندسة التقليدية. عفوا. ويتميز بوجهها متموجة وبجداره الملتوية ونوافذه غير المنتظمة. ويقع المبنى الملتوي في مدينة سوبوت في بولندا، ويعد من أكثر المقاصد السياحية والترفيهية جذبا هناك. وعلى الرغم أن بعض الزوار قد شعروا بالدوار عند دخولهم هذا المبنى، إلا أنه يستقبل زوارا كل يوم. وإذا ذهبت عزيزي المستمع إلى الصين فلا تفوت فرصة زيارة بيت البيانو، حيث يتميز مبنى البيانو بتصميم فريد، فهو يشبه الآلات الموسيقية العملاقة ويمزج بذكاء بين الموسيقى والهندسة المعمارية. ويوجد هذا المبنى في مدينة بالصين، وهو يكرم التراث الثقافي لهذه المنطقة. ويتكون مبنى البيانو الذي اكتمل بناؤه عام 2007 من قاعتين للحفلات الموسيقية، بينما يضم مبنى الكمان السلالم المتحركة. ويظل مبنى الحذاء عزيز المستمع، وهو مبنى فريد من نوعه، فهو مصمم بالكامل على شكل حذاء، وفي الحقيقة هو منزل سكني بني عام 1948 في ولاية بنسلفانيا الأمريكية من أجل مالون هاينو، وهو أحد أشهر مالكي مصانع الأحذية الطويلة في الولاية، ليكون أداة ذكية للإعلان عن منتجاته. ويحتوي المبنى على 3 غرف نوم ومطبخ يقع في كعب الحذاء وغرفة معيشة في مقدمة الحذاء. واليوم المنزل أو منزل الحذاء مفتوح للجمهور العام الذي قد يرغب في تجربة إقامة مختلفة وغريبة. حقا الفنون جنون.
يا مهندس هندس لي بيت لون بلون مكاتبي، تقضي عمري بهالبيت أنا والحب وحبيبي، صبح وفجر وظهر وعصر، اليوم وبكرة وطول العمر، إنه بحبك يا حبيبي. يا مهندس هندس لي بيت لون بلون كاتبي، لا أرضي عمري من البيت أنا والحب وحبيبي، صبح وفجر وظهر وعصر، اليوم وبكرة وطول العمر، إنه بحبك يا حبيبي. بدي منك بيت صغير قد
وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. ألقاكم إن شاء الله يوم الأربعاء القادم الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. دمتم تحياتي، هلا عيد.